هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال السفر.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
إليك يا ابن رسول الله سائرة من القواف ترجى منك قرباها، بايعت مجدك فيها وهي واثقة ألا ترد إذا متت بيمناها، وأشهد الله أني سلم من سلمت لكم مودته حرب لمن تاها.
برئت من معشر عمي بصائرها، والت أناسا إله العرش عاداها، ولا تزال على الأيام باقية عليكم من صلاة الله أثناها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في أرضه وحجته على خلقه، ورحمة الله وبركاته وصلواته وتحياته. أهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام.
السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته. في الحلقة 80 بعد 300 من حلقات هذا البرنامج التي افتتحناها بأبيات مهدوية للسيد الجليل أحمد السيد علي خان رضوان الله عليه من علماء القرن الهجري 12، نحييكم وندعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
نعم، ومن ألقاب مولانا الحج المهدي لقب ديان دين الله، سنحاول إن شاء الله التعرف على معناه في الفقرة الأولى من فقرات اللقاء.
فيما نتعرف في الفقرة الثانية على وجه آخر من أوجه الشبه بين مولانا المهدي ونبي الله نوح عليهما السلام.
يجيب بعد ذلك ضيف البرنامج السيد محمد الشوكي عن بعض أسئلتكم إلى البرنامج.
ثم نعود إلى كتاب الفتن لنعيم بن حماد ووقفة أخرى عند منهجه في تاريخه.
أما في فقرة الفائزون بلقاء الشمس فسننقل عن آية الله العظمى الشيخ بهجت رواية فيها وصية مهمة من إمام زماننا أرواحنا فداه. ألقاب الشمس.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الفقرة من البرنامج نتناول لقبا آخر من ألقاب مولانا صاحب الزمان عليه السلام، هو اللقب الرابع الذي ذكرته زيارة آل ياسين المباركة، والتي أمرنا بتلاوتها كلما أردنا التوجه إلى الله بإمام زماننا. وهذا اللقب هو ديان دين الله. ولكي نعرف دلالات هذا اللقب وما يبينه لنا من مقامات المهدي عليه السلام، ينبغي أولا أن نتعرف على معنى كلمة الديان.
جاء في كتب اللغة مثل لسان العرب أن معنى الديان هو الحاكم والقاضي، قال ابن منظور. وقد سئل بعض السلف عن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: كان ديان هذه الأمة بعد نبيها، أي قاضيها وحاكمها. والديان القهار، وهو فعال، من دان الناس أي قهرهم على الطاعة. ومنه شعر الأعشى يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سيد الناس وديان العرب. وفي حديث أبي طالب قاله عليه السلام: أريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب، أي تطيعهم وتخضع لهم. ويستفاد من شعر لذي الإصبع العدواني نقله ابن منظور أن الديان هو القاهر الذي يسوس أمر الناس.
وصرح صاحب كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم أن الأصل في المادة اللغوية لهذه الكلمة هو توفر عنصري الخضوع والانقياد. فالديان هو من له الإخضاع وجعل الآخرين منقادين له. وعلى ضوء هذه التعريفات اللغوية وبملاحظة نسبة الديان إلى الدين الإلهي الحق، يكون معنى هذا اللقب من ألقاب مولانا المهدي هو أنه عليه السلام جعل من قبل الله عز وجل وبحكم دينه الديان الذي يكون له الخضوع والانقياد من قبل الملتزمين بدين الله عز وجل. وبعبارة أخرى، تكون له الحاكمية فلا يكون محكوما من قبل الناس. ولهذا المعنى دلالات مهمة، بعضها خاص بالمهدي المنتظر عجل الله فرجه، وبعضها عام يشمل جميع أئمة الهدى عليهم السلام. وهذا ما سنحاول التعرف عليه في هذه الفقرة من الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا معنا.
يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر، بوجودك قد تمت كلمات
المهدي وسنن الأنبياء.
شمس قمر فلك زهر، وبطوع جلالك دائرة، شمس قمر فلك زهر، فرب قضاء الكون على.
مستمعينا الكرام، كما تعلمون أن من سنن الأنبياء عليهم السلام التي جرت في قضية مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي سنة طول العمر التي ظهرت في نوح عليه السلام أشهر من غيره من الأنبياء عليهم السلام. والقرآن الكريم يصرح بأن نوح عليه السلام ظل يدعو قومه إلى الهدى على مدى ما يقارب 1000 عام قبل الطوفان، ويرعى من آمن معه منهم. وهذا أيضا من أوجه الشبه بينه وبين مولانا المهدي عليهما السلام. فالمهدي يقوم في غيبته أيضا بالدعوة إلى الهدى ورعاية المؤمنين ودفع الأخطار عنهم، ولكن بأساليب خفية، ولولا ذلك لنزلت بهم اللأواء والشدائد واصطلمهم وأبادهم الأعداء، كما يصرح بذلك عليه السلام في رسالته المشهورة للشيخ المفيد رضوان الله عليه.
والقرآن الكريم يشير إلى أن الأساليب الخفية في الدعوة إلى الهدى كانت أيضا من سنة نبي الله نوح عليه السلام، فقد قال عز وجل حاكيا دعاءه: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
يستفاد من الأحاديث الشريفة أن من علل إطالة عمر نبي الله نوح عليه السلام هو تمحيص إيمان الذين آمنوا به وغربلتهم لإيصال المستعدين منهم إلى الدرجات العالية من الإيمان. وهذه الحكمة متوفرة في إطالة عمر مولانا المهدي وطول غيبته عجل الله فرجه، ففيها يغربل المؤمنون ويمحصون حتى لا يبقى إلا الأندر الأندر، كما ورد في حديث الإمام علي عليه السلام الذي رواه الشيخ النعمان رحمه الله في كتاب الغيبة. وهؤلاء المؤمنون الثابتون على الدين الحق رغم طول الغيبة هم الأنصار الحقيقيون للمهدي المنتظر، وهم أصحابه الخلص الذين يبعثهم الله أحياء لنصرته عند ظهوره إذا توفاهم قبل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات برنامج الشمس خلف السحاب. ضيفنا الكريم فيها سماحة السيد محمد الشوكي. سلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة السيد، هنالك مجموعة من الأسئلة وردت في رسالة الأخت فاطمة الجنابي، نختار في هذه الحلقة السؤال التالي منها، إن شاء الله بقية الأسئلة تأتي تباعا في حلقات أخرى
على بركة الله.
تقول الأخت الكريمة: لماذا انتفى العمل بنظام السفراء الذي كان قائما في فترة الغيبة الصغرى والتي كانت حوالي 70 سنة، ولماذا هذه المدة بالتحديد؟ يعني لماذا كانت مدة الغيبة الصغرى 70 عاما، ثم تسأل عن سر استخدام الإمام سلام الله عليه المهدي في رسالته لسفيره الرابع التي أعلن فيها انتهاء نظام السفارة، تعبير فقد وقعت الغيبة؟ تفضل.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى فترة الغيبة الصغرى، الواقع أنه الغيبة الصغرى كانت كتمهيد للغيبة الكبرى. يعني لو أن الغيبة الكبرى وقعت مفاجأة ومن دون تمهيد ومن دون إعداد الأرضية اللازمة لها وتهيئة النفوس للغيبة الكبرى، سوف تشكل الغيبة الكبرى عند حدوثها فجأة صدمة كبرى للوجدان الشيعي وللقاعدة الشيعية الموالية لأهل البيت سلام الله عليهم. ولهذا بدأ الإعداد لقضية الغيبة الكبرى قبل الغيبة الصغرى، يعني من قبل الإمام الهادي سلام الله عليه، من قبل الإمام العسكري سلام الله عليه، اللذان أعد الناس وهيئ النفوس لتقبل فكرة الغيبة من خلال مثلا احتجاب الأئمة سلام الله عليهم. يعني نرى أن احتجاب الإمام الهادي عليه السلام وبالأخص الإمام العسكري عليه السلام قد ازداد عن بقية الأئمة من أجل تعليم النفوس وتعويد النفوس على حالة غيبة الإمام واحتجاب الإمام. ثم جاءت فترة الغيبة الصغرى لتشكل التمهيد الكافي لقضية الغيبة الكبرى، باعتبار كما ذكرنا أن الغيبة الكبرى لو وقعت فجأة سوف تشكل صدمة للوجدان الشيعي وربما زلزال عنيف لا تطيقه الكثير من النفوس، باعتبار أنهم كانوا متعودين على لقاء الإمام والاتصال بالإمام وما شابه ذلك من أمور أخرى. فتحديد الغيبة هو هم بوفاة السفير الرابع السمري رحمة الله عليه انتهت الغيبة. هذه الغيبة تحديثها ب70 سنة لحكمة يعلمها الله عز وجل. يعني الإمام عليه السلام أدرك أن هذه الفترة التي مرت من الغيبة الصغرى كافية لإعداد النفوس. الإمام باعتباره مسرف على
إيجاد مثلا حالة اليقين بوجود الإمام رغم ستار الغيبة.
نعم.
يعني أربعة أو ثلاثة أجيال مثلا عاشت هذه الحالة. الغيبة في إيجاد اليقين في.
نعم. فالإمام أدرك أن يعني من خلال مراقبته ومن خلال اطلاعه سلام الله عليه على الوضع الشيعي وعلى نفوس الناس أدرك أن هذه الفترة قد كانت كافية لإدراك الناس لهذا الأمر ولاعتياد الناس على هذا الأمر وتقبلهم لهذه الحالة. فهو الأدرى سلام الله عليه وربما يعني أنه الفكرة أدرك أن الفكرة قد نضجت في نفوس الناس وأن الناس تهيئوا تهيئا كاملا لتقبل فكرة الغيبة الكبرى. هذا بالنسبة إلى سؤالها الأول. بالنسبة إلى مسألة وقعت طبعا فقد وقعت الغيبة يعني فقد بدأت الغيبة، لكن التعبير بالوقوع مثل بدلا عن التعبير بالبدء مثلا لم يقل الإمام عليه السلام بدأت الغيبة وإنما قال وقعت الغيبة، ربما هذا وإن كان المؤدى واحد يعني، لكن ربما في تعبير الإمام سلام الله عليه فقد وقعت الغيبة الفات إلى حالة الثقل والشدة التي تكون في الغيبة الكبرى. الوقوع عادة التعبير بالوقوع فيه إيحاء، فيه إيحاء بشيء من الثقل بشيء من المشقة بشيء من المعاناة والعظم، فكأنه الغيبة الكبرى الواقع يعني وقعها ومعاناتها وشدتها أكثر من الغيبة الصغرى، باعتبار أنه في الغيبة الصغرى كان أكو قنوات للاتصال بالإمام سلام الله عليه من خلال سفراء من خلال وكلاء. في الغيبة الكبرى فقد الناس الإمام سلام الله عليه، فقدوا الاتصال الرسمي يعني بالإمام سلام الله عليه، وطبعا غياب الإمام له تبعات له آثار كبيرة جدا على المجتمع الشيعي. الإمام كان هو ربان السفينة، كان هو الذي الراعي للناس والراعي للقاعدة الموالية لأهل البيت سلام الله عليهم، وقد عودنا الأئمة سلام الله عليهم أنهم دائما في المقدمة يحلون مشاكل الناس يرعونهم يحافظون عليهم يحلون مشاكلهم. فغيبة الإمام قطعا لها تبعات كثيرة وثقل كبير على قلوب المؤمنين.
عفوا سماحة السيد، استمرار الرعاية ممكن أن يكون مستفاد من رسالة الإمام سلام الله عليه
للشيخ المفيد.
للشيخ المفيد نعم. يعني أنه الرعاية مستمرة
ولكن مستمر
الأمر نعم. أنه ظهور هذه الرعاية يعني خفية. نعم
يعني لولا وإنا غير مهملين لمراعاتكم في هذه الرسالة وفي هذا التوقيع الشريف. هذا
الصعوبة تكمن في يسر اللقاء في الغيبة الصغرى، أيسر من اللقاء في الغيبة
نعم في الغيبة الصغرى. ثم أنه كما قلت يعني الناس كانوا يرون الإمام، يعني كل إنسان كان يرى الإمام يرفع إليه مشكلته يتحدث معه قطعا فيه أثر نفسي كبير هذه القضية. يعني هذا محتاج، هذا لديه مشكلة معينة، مشكلة دينية، مشكلة نفسية، مشكلة سياسية معينة مع الحكام، فالإمام كان يديرها بنفسه علنا وعيانا. قطعا هذا غير غياب الإمام سلام الله عليه.
يعني الرجوع للسفراء أيضا كان رجوعا قطعيا إلى الإمام.
للإمام سلام الله
عليه. أنت لا تعرف أنه مثلا هل أن هذا على أي حال وأن كانت تكون نيابة عامة، ولكن النيابة العامة لا تعني الارتباط
الخاص بالإمام.
في حين في السفراء الأربعة كانوا لهم ارتباط خاص بالإمام ومباشر.
نعم لا شك ولا ريب.
طيب سماحة السيد، هنالك أسئلة أخرى من الأخت فاطمة الجنابي ومن باقي الأخوة والأخوات من مستمعي البرنامج، إن شاء الله نوكلها إلى حلقات مقبلة
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله.
شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على طيب المتابعة إلى ما تبقى من فقرات البرنامج.
حركة التأليف عن الإمام المهدي عطب الله تعالى فرجه الشريف.
مستمعينا الكرام، تعددت كما لاحظتم وقفاتنا عند كتاب الفتن لنعيم بن حماد الخزاعي، وذلك لأهمية هذا المصدر، فهو يعد من أقدم الكتب المؤلفة عن قضية المهدي الموعود عند أهل السنة. كما أن مؤلفه المتوفى قبل ولادة المهدي عليه السلام بقرابة 3 عقود يعد من مشائخ البخاري في الرواية ومن ثقات الحفاظ عند الجمهور. ونستكمل في هذه الحلقة الحديثة عن منهجه في تأليف كتابه المذكور، فقد سعى ابن حماد إلى جمع مختلف الروايات التي تذكر علامات ظهور المهدي ومن مختلف طرق الصحابة والتابعين بمختلف اتجاهات سياسية، كما روى الأحاديث التي تذكر أنواع العلامات من الحوادث الواقعة والفتن المتنوعة والحروب والآيات الكونية والظواهر الإعجازية غير المألوفة كالنداء السماوي والخسف بجيش السفياني بالبيداء وحركة الخراسان وأصحاب الرايات السود المناصرين للمهدي وغير ذلك. ثم نراه يعمد بعد ذكر علامات الظهور إلى ذكر الأحاديث المبينة لما يقوم به عجل الله فرجه بعد ظهوره من فتوح وإنجازات وطبيعة سيرته في المجالات المختلفة وما يحققه الله عز وجل على يديه.
نعم مستمعينا الكرام، والملفت للانتباه أن ابن حماد أخر رواية الأحاديث المبينة لهوية المهدي الموعود إلى ما بعد ذكر ما يجري عند ظهوره، فروى جملة من الأحاديث المصرحة بأنه عليه السلام من ولد فاطمة وعلي والحسين ومن أئمة الهدى عليهم السلام، وذكر جملة من صفاته التي لا تنطبق في التحليل النهائي الدقيق إلا على المهدي الذي تؤمن به مدرسة الثقلين، والتزاما بمنهجه في تصنيف الأحاديث على ضوء فهمه للترتيب الزمني للحوادث التي يذكرها عمد ابن حماد إلى ذكر أحاديث أشراط الساعة وحوادث آخر الزمان ونهاية العالم بعد نقله لأحاديث عصر ظهور المهدي سلام الله عليه. وأخيرا نشير إلى أن ابن حماد التزم بإخلاء كتابه عموما من التعليقات المعبرة عن تفسيره للأحاديث التي يرويها وذكر ما يراه من مصادق لما تذكره، وإن كان في موارد قليلة روى بعض التفسيرات عن بعض الشخصيات من الرواة أو العلماء تنفي أو تؤيد انطباق بعض الأحاديث على مصادق مدعاة لها. الفائزون بلقاء الشمس.
يا ليت شعر تدركن هذه الجموع الحاضرة،
يا ليت شعر تدركن هذه الجموع الحاضرة،
قد رددت مشتاقة أدركني يا ابن.
روى آية الله العظمى الشيخ العارف محمد تقي بهجت طبق ما نقله مؤلف كتاب بهجة عارفان على الصفحة 80 بعد 100 من الطبعة الفارسية القضية التالية، ننقلها ملخصة. قال حفظه الله: كان في طهران أستاذ حوزوي يدرس كتاب شرح اللمعة في الفقه، وذات يوم أضاع السكينة الصغيرة التي تستعمل لبري يراع القصب الذي كان يستعمل للكتابة يوم ذاك. كان الأستاذ يعتز كثيرا بهذه السكينة، ولذلك فقد تأثر كثيرا لضياعها وبالغ في تعنيف عياله وأطفاله ظنا منه أنهم هم الذين أضاعوها. وبقي على هذا الظن مدة إلى أن قال له أحد طلبته دون أن يكون الأستاذ قد أخبره بالأمر: ما ذنب عيالك لكي تعنفهم على ضياع السكينة؟ أنت الذي وضعتها في جيب أحد ملابسك القديمة ونسيتها. تعجب الأستاذ كثيرا عندما عثر على ضالته في المكان الذي أرشده إليه تلميذه، وأيقن أنه مرتبط بأولياء الله عز وجل. وفي أحد الأيام كاشفه بعقيدته وأقسم عليه بحق الأستاذية أن يخبره. هل تشرف بلقاء إمام العصر عليه السلام؟ اضطر التلميذ بسبب إصرار الأستاذ إلى إخباره بأمره، فطلب منه أن يطلب من الإمام أن يسمح له بلقائه ولو لبضع دقائق. مضت مدة والتلميذ محجم عن نقل الجواب لأستاذه، فلما نفد صبر الأستاذ سأله هو عن الجواب، فظهرت ملامح الأذى على التلميذ، فخفف عنه أستاذه قائلا: لا بأس عليك، أخبرني بالجواب، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأجاب التلميذ: لقد قال عليه السلام: لا حاجة لأن نمنحكم لقاء لبضع دقائق، اجتهدوا في تهذيب أنفسكم وعندها سآتيكم بنفسي.
أدركني يا ابن الطاهرة يا غوثنا في الآخرة، يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة، يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة، يا ابن الإمام العسكري ضاقت قلوب الصابرة، تشكو لما حل بها درت عليها الدائرة. يا صاحب العصر أغيب يا ابن الشموس الباهرة، يا صاحب العصر أغيب يا ابن الشموس الباهرة.
مستمعينا الكرام، رزقنا الله وإياكم الجد والاجتهاد في تهذيب نفوسنا وتزكيتها والفوز ببركة ذلك برضا الله عز وجل وأوليائه وإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عيني قضى قلبي شجاع يكفي الأذى في السائرة، يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة، يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة، يا ابن الإمام العسكري ضاقت قلوب الصابرة، تشكو لما حل بها درت عليها